الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب من لقاءات أهل السنة والجماعة في بلاد ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، نكون في هذا المجلس مع مجموعة من المشايخ الفضلاء أعضاء اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، جاءوا إلينا زائرين معلمين ومفيدين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل مجيئهم في ميزان حسناتهم، يلقونه يوم أن يلقوا الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وموضوع هذا الملتقى وهذا اللقاء الطيب الذي أسأل من الله جل وعلا بركته وخيره لملقيه وسامعه والمستمع إليه، حول أمر عظيم بيّنه المولى الجليل سبحانه في كتابه وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام، أمر عظيم جليل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه وأن يعمل به. فقد بيّن ربنا جل وعلا في كتابه أسباب الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة، بيّن سبحانه أسباب الفوز والفلاح والظفر والسعادة كي نعمل بها، وبيّن لنا حال هؤلاء السعداء في الدنيا وفي الآخرة لنشد الهمة ونجد ونجتهد في طاعة الله سبحانه. بيّن الله جل وعلا هذه الأسباب في سورة عظيمة وهي سورة العصر، قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن مراتب جهاد النفس أربعة، أن يجاهدها على تعلم العلم وتحصيله، وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وأن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وأن يجاهدها على الصبر فيما ينال الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من الأذى. قال: من استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين، علم وعمل ودعوة وصبر. وبيّن رحمه الله تعالى عظيم قدر سورة العصر، فقال رحمة الله عليه: إن هذه السورة هي من أجمع السور التي دلت على الخير بحذافيره. فربنا جل وعلا بيّن في هذه السورة أسباب الفلاح وأسباب الخسارة، والموفق من أخذ بأسباب الفلاح والفوز فعمل بها يريد بذلك وجه الله فكان من الفائزين في الدنيا والآخرة. والخسارة كل الخسارة كما بيّنها ربنا جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن كمال الإنسان يكون بكماله في نفسه وتكميله لغيره، وكماله في نفسه يكون بأمرين: بقوة علمية وقوة عملية. فالقوة العلمية هي العلم، أن يجاهدها على العلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال وتكميله لغيره، إذن تكميله لنفسه بالعلم والعمل به، وتكميله لغيره بتعليم الجاهل والصبر على الأذى في ذلك. قال فهذه السورة من أجمع سور القرآن الدالة على الخير بحذافيره، وهذا هو موضوع هذا الملتقى بإذن الله جل وعلا. فقد بين الله جل وعلا في كتابه فضل العلم، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وجاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في فضل العلم. واعلم أن العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة مدحا وثناء عليه وعلى أهله فهو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، أمرنا الله جل وعلا به وحثنا إليه. قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل شأنه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فخص الله جل وعلا الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان لعظيم شرفهم حيث كانوا من العلماء ومن أهل العلم علم كتاب الله وسنة نبيه. وبين الله جل وعلا أن أهل العلم هم أهل الفقه أهل الرزانة والعقل. قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء ما أمره بالاستزادة من العلم، فقال سبحانه وقل رب زدني علما. بين الله جل وعلا أن أهل العلم هم أهل الخشية أهل كمالها. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العلم وأهله في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فعم خيري الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، والمراد بالحسد هنا الغبطة، لا أن يتمنى زوال النعمة فإن ذلك مذموم. فالغبطة أن تتمنى ما فتح الله على أخيك لا أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجلا آتاه الله الحكمة وهي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريق العلم سهل الله طريقه إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولعظيم أمر العلم وأهله وضعت الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، ما وضعتها لحاكم ولا رئيس ولا لتاجر ولا لغيره، وإنما وضعت هذه الأجنحة بأمر الله جل وعلا لطالب العلم لتعلم عظيم أمر العلم وفضله. وهكذا بيّن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العلم كما في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخرى أمسكت الماء فانتفع الناس بها فسقوا وزرعوا، وكان طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم. انظر رعاك الله وتأمل إلى فضل العلم، حيث بيّن نبينا أنه الأرض الطيبة التي قبلت الماء أخذت العلم فانتفعت به ونفعت غيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة عند الترمذي وغيره: إن فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير يذكره الله في الملأ الأعلى، وتستغفر له الخلائق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لمن يعلم الناس الخير، يعلمهم التوحيد، يعلمهم الإيمان، يحذرهم من الكفر والشرك والعصيان، يعلمهم السنة ويحذرهم من البدعة. فهذا عباد الله فضل عظيم، وفضائل العلم كثيرة، ويقبض العلم بقبض أهله كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، أي أن العلماء ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن حاجة الناس اليوم عباد الله إلى العلم عظيمة جد عظيمة، فها نحن نرى العلماء يموت الواحد منهم بعد الآخر، وها هي الفتن تفتح مصارع أبوابها، وها هم أهلها قد ظهروا للناس في صورة الناصحين الواعظين، ولبسوا وتقمصوا قماص الدين، وهم أهل شر وفساد وأهل ضلال وإضلال، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى ما دعوا قذفوه فيها عياذا بالله رب العالمين. فجدوا واجتهدوا في طلب العلم وارحلوا إلى أهله، وجدوا واجتهدوا في اغتنام الأوقات، فإن حاجتنا إلى العلم عظيمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن حاجتنا إلى العلم أحوج من حاجتنا إلى الطعام والشراب، وجاء عن غيره: فارحل إلى أهل العلم. كم كنا نسمع من شيخنا مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله أنه كان يوصي طلابه وعموم المسلمين بالرحلة إلى العلماء، إلى ابن باز وابن عثيمين وإلى الفوزان وإلى ربيع وإلى العباد وإلى غيرهم من علماء المسلمين، فنحن في خير بإذن الله جل في علاه ما دام العلماء بين أظهرنا. فالله الله معاشر أهل السنة، في الجد والاجتهاد في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يقول ابن المبارك عليه رحمة الله: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده، ثم قيده بقيد، لا كثور وكجهم لا كعمر بن عبيد. أي أن تأخذ العلم عن أهله، عن أهل السنة، واحذر كل الحذر من أن يفتح الشيطان عليك باب شر عظيم، أن تقول أنا أميز بين الخير والشر، وبين الهدى والضلال، وبين الحق والباطل، فترتمي في أحضان أهل البدع بحجة أخذ العلم عنهم، فيزين لك الشيطان عملك فتنقلب على عقبيك. فإما أن تكون معهم في سلكهم يتدعو إلى بدعتهم، وإما أن تضعف وتضعف، وهذا كله شر. أسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يحبب إلينا العلم وتحصيله، وأن يجعل العلم علما نافعا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: العلم النافع هو العلم المأخوذ من نصوص الوحيين الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين وتابعيهم في التفسير والرقائق والزهد والعبادات وغير ذلك، أو كما قال رحمه الله: فجدوا واجتهدوا معاشر أهل السنة، فإننا قد أتيحت لنا هذه الفرصة في بلادنا ولا ندري متى تسلب منا. فالجد الجد والاجتهاد رعاكم الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.